بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله صل على
روح أبوك يا عم روح أبوك
جنة
الفردوس
ان شاء الله
فيها كواعب اعتراف
ازيك راكب
خليه يبلش
صف خالي.
كان الكلام او لا زال الكلام ولا يزال الكلام في الاستدلال على البراءة بحديث الرفع، ووصلنا الى المرحلة الثانية من الاستدلال وهي مرحلة اثبات عموم الحديث للشبهتين الحكمية والموضوعية. وناقشنا بالأمس ما ربما يدعى أو الدعية من كون الحديث مختصاً بالشبهة الموضوعية. بقي أن نناقش الدعوة التي قالت باختصاص الحديث بالشبهة الحكمية. ادعي أن الحديث ليس ناظراً إلى الشبهات الموضوعية، بل هو مختصان بالشبهة الحكمية، وذلك لأن لفظ رفع ما لا يعلمون ظاهراً في أن المرفوع عن المكلف هو نفسه الشيء الذي لم يعلمه، وظاهر هذه الفقرة أيضا أن تعلق الرفع بالذي لا يعلمونه تعلق حقيقي لا تجوز فيه. إذا كان الأمر كذلك فنسأل، ما هو الشيء الذي لا يعلمه المكلف؟ الشيء الذي يتصور أن لا يعلمه المكلف إنما هو التكليف لا الموضوع الخارجي. إذ الموضوع الخارجي لا يكون مشكوكاً. الآن هذا السائل معلوماً لا شك فيه، إنما الشك في حكمه، فالشك شك في التكليف، غير المعلوم هو التكليف لا الموضوع الخارجي. بعبارة أخرى
نعم أحكوا بحسب العادة،
مش بس بحسب العادة، مش الموضوع الخارجي عادة وبمتناول يد المكلف يستطيع أن يعلم به، فالشيء الذي هو غير معلومان إنما هو التكليف والحكم لا نفس الموضوع الخارجي. فالحديث لا يتحدث عن شك في الموضوع الخارجي، وإنما يتحدث عن شك في الحكم الشرعي. وإذا كان غير المعلوم هو التكليف والحكم الشرعي فيتصور الرفع الحقيقي حينئذ، نفس الحكم الشرعي يكون مرفوعا عنك، غاية الأمر برفع ظاهريا. إذا نحن عندنا ظهورين اللي بدهم يقولوهن أن لدينا ظهورين. الظهور الأول ظهور كون المرفوع هو نفسه غير المعلوم. الظهور الثاني أن إسناد الرفع إلى أو نسبة الرفع إلى ما لا يعلمونه نسبة لا تجوز فيها.
أن هناك ظهورين، ظهور الأول شو هو؟
ظهور الأول أن المرفوع هو نفسه الشيء الذي لا يعلمه المكلف.
واضح.
رفع ما لا يعلمون. هذا هو الظهور الأول. الظهور الثاني يوجد لدينا إسناد هنا، إسناد الرفع إلى ما لا يعلمون. هل هذا الإسناد حقيقي أو مجازي؟ نقول ظاهر الحديث أنه إسناد حقيقي ليس إسنادا مجازيا. إذا كان الأمر كذلك بناء على هذين الظهورين فنسأل، نريد أن نعرف ما هو الشيء المرفوع، نريد أن نعرف أن الرفع هل يجري في الشبهة الموضوعية كما يجري في الحكمية أو لا. نسأل ما الذي لا يعلمه المكلف عادة؟ الذي لا يعلمه المكلف عادة إنما هو التكليف والحكم الشرعي، أما الموضوع الخارجي فهذا بمتناول يد المكلف فيعلمه المكلف عادة فلا شك فيه، نفس السائل الذي أمامي لا شك فيه، إنما الشك في حكمه، يجوز لي أن أشربه أو لا يجوز لي أن أشربه. وعلى هذا الأساس فما لا يعلمون ناظرة إلى التكليف، وإسناد الرفع إلى التكليف إسناد حقيقي، فيمكن أن يكون التكليف هو المرفوع، فنراعي حينئذ كلا الظهورين. ماذا يثبت بهذا البيان؟ يثبت أن الحديث إنما ينظر إلى ما لا يعلمون في باب الشبهات الحكمية لا في باب الشبهات الموضوعية.
إذا كان ماشي على الشبهة الحكمية على شبهة موضوعية، كان ماشي على الشبهة الحكمية على شبهة موضوعية، بس هلا قدام مش عارف إذا خمر ولا ما حتى عارف إذا حكمية.
هذا ما بتنشأ الشبهة الحكمية عن شبهة موضوعية، هذا خلاف الاصطلاح. بالأمس فرقنا بين الشبهتين، لا يتصور نشوء الشبهة الموضوعية من أو الحكمية من شبهة موضوعية. نعم، إذا
العكس يمكن صحيح
ولا العكس صحيح، كلاهما ما في
فينا من الموضوع مثلا في شك.
لا ما قلنا الموضوع هنا
انت عملت شك
ما في، هذا خلاف الاصطلاح.
الاصطلاح بيقول لك خلص الموضوع،
امبارح فرقنا بيناتهم بشكل واضح.
اي واضح، بس
شك كان غايب ما بتردش،
الغايب مسؤول عن عما فاته حال الغياب
طبعا.
طيب
هلا حدا جوابه المفروض يكون صحيح.
ها نعم، المصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا التصوير أو عن هذه الدعوة بجوابين. الجواب الأول، لا نسلم أن المشكوك دائما هو الحكم والتكليف، بل في الشبهات الموضوعية يمكن لنا أن نتصور تعلق الشك بشيء آخر غير التكليف، كأن نقول هذا السائل وإن كان معلوما بما هو سائلا لكنه مشكوك الخمرية أو الخلية، فالشك شكان في العنوان الخارجي، فيمكن أن نفترض أن ما لا يعلمون، يعني ما لا يعلمون بعمومها أو بإطلاقها تشمل ماذا؟ تشمل مثل العناوين الخارجية، فيشمل الشبهة الموضوعية أيضا. هذا أولا. وثانيا، قد نقحنا بالأمس أنه حتى في باب الشبهات الموضوعية لدينا شك في التكليف أيضا، فعلى تقدير أن ما فيما لا يعلمون يراد منها التكليف خاصة، مع ذلك رفع ما لا يعلمون تكون ناظرة أو يمكن أن تكون ناظرة إلى الشبهة الموضوعية. امبارح شو ذكرنا؟ أنه هناك شك في التكليف في الحالتين، في الشبهتين غاية الأمر. في باب الشبهة الحكمية الشك شك في الجعل، في باب الشبهة الموضوعية الشك شك في المجعول. فحتى لو حملت ما على التكليف نقول رفع ما لا يعلمون، يعني رفع التكليف الذي لا تعلمونه، سواء كنتم لا تعلمونه من باب الشبهة الحكمية أم كان من باب الشبهة الموضوعية. فلا يوجد قرينة في هذه الفقرة لاختصاص الحديث بالشبهات الحكمية. وإذا بتتذكروا امبارح كيف بلشنا، أنه نحن يجب أن ندفع حتى نثبت مدعى الأصول في هذا الحديث وجريان البراءة في الشبهتين معا، لابد لنا ماذا؟ لابد لنا أولا أن ننفي اختصاص الحديث بالشبهتين، ثانيا أن نصور أن نبين وجود المقتضي للعموم. الآن بعد أن لم تقم قرينة من الحديث على الاختصاص بالشبهتين معا، فهل هذا يعني أن الحديث مطلق شامل بإطلاقه للشبهتين الحكمية والموضوعية؟
أن لم تقم قرينة على الاختصاص،
بعد أن لم تقم قرينة على الاختصاص، نحن اختصاص الحديث بإحدى الشبهتين، مش نحن ادعيت قرينة على الاختصاص بالموضوعية أبطلناها، ادعيت قرينة على الاختصاص بالحكمية وأبطلناها. هل يكفي أن نبطل القرينة على الاختصاص بكل من الشبهتين؟ مصنف يقول يتوقف الأمر على إمكان تصوير الجامع. هاتان الشبهتان إن كانتا حقيقتين مختلفتين، فهل هاتان الحقيقتان يمكن أن يندرجا تحت جامع واحد بحيث يستعمل اللفظ الواحد فيهما معا أو في هذا المعنى الجامع؟ نحن شو عندنا مشكلة؟ بس خلينا نبين نكتة الكلام، ليش إنه لا يكفي أن نبطل الدعويين؟ ما لقائل أن يقول مجرد ما أبطلت قرينة الاختصاص بالشبهة الموضوعية وقرينة الاختصاص بالشبهة الحكمية، كفى ذلك في إثبات الإطلاق. الإطلاق يثبت بمجرد عدم التقييد، ونحن ثبت لدينا أنه لا يوجد تقييد، فلماذا إذن لم نكتفي بهذا القدر من البيان؟
ما بكفي لفظ واحد لعبر عنه.
نحن لدينا في المقام استعمال واحد وهو الاسم الموصول، لفظ واحد. نريد أن نفر من محذور أن يكون هذا اللفظ مستعملا في معنيين مختلفين، وهاتان الشبهتان معنيان مختلفان، فهل هناك معنى جامع يمكن أن يحيط بهما معا، أن يشملهما معا، بحيث نفترض أن الاسم الموصول مستعمل في معنى واحد هو هذا المعنى الجامع؟ أو إذا لم نتمكن من تصوير الجامع بينهما، فإن الاسم الموصول حينئذ لا يمكن حمله على كلتا الشبهتين. شو بيصير هلأ؟ بيكون مجمل حينئذ،
مش معروف أي واحد،
حينئذ يجمل على أسوأ التقدير، يجمل الكلام، يصبح مجملا يسقط عن الدليل. فيتوقف إذن إثبات عمومه لكلتا الشبهتين على إمكان. نحن ما عندنا لفظ عام هون، شو الفرق بين حالات الإطلاق؟ ما عندنا اسم جنس هون، نحن عندنا الذي، عندنا ما ليس لدينا اسم جنس، ليس لدينا لفظ عموم حتى يقال بمجرد نفي الدليل على الخصوصية أو الدليل على التقييد يثبت العموم أو يثبت الإطلاق. نحن لدينا اسم مبهم، اسم موصول، هذا الاسم الموصول هل هو مستعمل في معنى واحد أم في معنيين؟ لا يجوز استعماله في معنيين بالاتفاق، فيتوقف القول بشموله للشبهتين معا على أن نتصور معنى كليا، يكون هذا المعنى الكلي الاسم الموصول مستعملا فيه، وهذا المعنى الكلي شامل للشبهتين معا.
يعني ما فينا نجري مقدمات الحكمة؟
لا هون لا تجري مقدمات الحكمة، لا يوجد لفظ له إطلاقا، له لسان إطلاقيا بحيث لو خلي من القيد لحملنا على الإطلاق. ما قيل أو يوجد في مقام تصوير الجامع قولان. القول الأول أن يقال الاسم الموصول مستعمل بمعنى الشيء، لأن الاسم الموصول يدل على الشيء المبهم، والشيء أعم من التكليف والموضوع، فيكون شاملا للشبهة الحكمية وللشبهة الموضوعية. إذن استطعنا أن نتصور معنى جامعا، نقول رفع ما لا يعلمون، يعني رفع الشيء الذي لا تعلمونه، سواء كان هذا الشيء الذي لا تعلمونه تكليفا أم كان حكما، وبالتالي فهذه الفقرة شاملة لكلتا الشبهتين معا. هذا التصوير للجامع اعترض عليه بهذا الاعتراض، على ما ببالي أنه اعتراض الشيخ الأنصاري. حاصله أن هذا الجامع لا يكفي في المقام، يعني أن معنى الشيء معنى انتزاعي عام جدا لا يحل المشكلة والمحظور. فإن لفظ ما حينئذ وإن كان مستعملا في معنى واحد هو هذا المعنى العام، لكننا نسأل حينئذ إسناد الرفع إلى ما، هل هو إسناد حقيقي أم إسناد مجازي؟ إن طبقنا الشيء على التكليف فالرفع رفع حقيقي، وإن طبقنا الشيء على الموضوع فالرفع رفع مجازي. ليس الموضوع هو الذي يرفع، مش الشرع بحالات الشبه الموضوعية ما بيجي بيرفع عنوان الخمرية أو عنوان الخلية. إذن وإن كنا بهذا التصوير نجونا من مشكلة استعمال اللفظ في أكثر من معنى في خصوص الاسم الموصول الذي هو ما، لكن بتضل عندنا مشكلة وين؟ في نسبة رفع إلى ما، فإنها إما أن تكون نسبة حقيقية وإما أن تكون نسبة مجازية، ولا يمكن أن تكون نسبة حقيقية ومجازية في آن معنى. والحال أنه إذا بنينا على أن الاسم الموصول هو الشيء فإن طبقناه على التكليف صارت النسبة حقيقية، وإن طبقناه على الموضوع صارت النسبة مجازية، فما فررنا منه عدنا إليه. نحن زمطنا وين؟ بما، بس ما زمطنا برفع ما. بظل رفع ما تواجه مشكلة أن هذا إسناد أريد منه الإسناد المجازي والإسناد الحقيقي في آن المعنى.
رفعنا عنوان الخمرية المحكوم عليه
بالحرص، يعني ما بيلتزموا بهيك بباب الشبهات الموضوعية، ما يلتزمون به في باب الشبهات الموضوعية. أنه أنت شو، مش الشارع بيجي بيقول لك رفعت عنوان الخمرية، بيجي بيقول لك أنت شاك هذا خمرون أو خلون، ما هو الحكم حينئذ؟ براءة الذمة، لا يجب عليك الاعتراف. مش أنه رفع عنوان الخمرية لا معنى لذلك، وإنما يرفع الحكم بوجوب الاحتياط. هل يجب الاحتياط هنا في المقام أو لا؟ ما لازم ننسى نحن الرفع الذي نتحدث عنه رفع ظاهري وليس رفع واقعي، يعني هو عدم إيجاب الاحتياط. المصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا الإشكال.
واحد قال وين يقف ذلك؟ شو المشكلة؟ وين
يقف صار في
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
الحقيقي ومجازي نفسه.
عم نقول هذا المعنى انتزاعي جدا، ها؟ انتزاعي يعني انتزاعي عام بحيث لا يحل المشكلة. بضل عنا نحن مشكلة إنه هذه رفع نسبتها إلى ما تختلف بحسب اختلاف تطبيقات ما. حينئذ هذا الإسناد في حد ذاته إما هو إسناد مبهم، ومعنا إسناد مبهم. هلأ خلط بين المفهوم والمصداق، نحن هون المشكلة المصداقية تسري إلى المشكلة المفهومية. كيف؟ خليني لك كيف. إنه رفع ما، هلأ أنت ما بمعنى الشيء، طيب رفع ما هل هو إسناد حقيقي أو مجازي؟ بتقلي إذا كان الكلام في المفهوم لا يعلم أنه حقيقي أو مجازي فيكون إسنادا مبهما غير محصلا، ونحن ليس لدينا في الإسناد إسناد مبهم. فإذا لابد لهذا الإسناد أن يتعنون إما بكونه إسنادا حقيقيا وإما إسنادا مجازيا، فلابد من الرجوع حينئذ إلى المصداق فيقال إن طبق الشيء، معمول إن طبق واضح أنه علم التطبيق علم المصداق، إن طبق على التكليف فالرفع حقيقي، وإن طبق على الموضوع فالرفع حينئذ رفعان مجازي. المصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن ذلك بأنه من قال إن رفع التكليف رفع حقيقي؟ ألم نقل إن الرفع الذي نثبته بحديث الرفع والرفع الظاهري للواقعي الرفع الظاهري ليس رفعا حقيقيا على كل حال، ليس رفعا حقيقيا نعم على كل حال ورفع بالعناية. شو يعني الرفع الظاهري؟ يعني التكليف الواقعي الله رفعه أو لا، أنه لم يوجب الاحتياط، فعلى كل حال يكون الرفع رفعا مجازيا. وبالتالي فيمكن لنا نرجع هون للمفهوم، نقول لا، نسبته إلى الشيء هنا بعدما حملنا الرفع على كونه ظاهريا، نسبته إلى الشيء نسبة الإسناد المجازي. وحينئذ سواء طبقته على التكليف أم سواء أم طبقته على الموضوع الخارجي فإن الإسناد إسناد مجازي.
جواب مصنف أنه إسناد الرفع إلى التكليف ليس حق،
ليس حقيقي،
مش الرفع حقيقي،
هو الرفع الواقعي. الرفع الواقعي رفع عنائي، رفع الواقعي المنسوب إلى الحديث. أنت ما فيك تتصوره يعني من دون كونه منسوبا إلى التكليف. رفع إسناد الرفع إلى الشيء، إن كان الشيء بمعنى التكليف نقول هو أيضا رفعا مجازيا، لأننا فرغنا في المرحلة الأولى من الكلام عن أن الرفع هنا رفع ظاهري. رفع الظاهري شو معناته؟ مش معناته انه في حكم واجا المولى رفعه، رفع هذا الرفع الواقعي ونحن فرغنا عن بطلانه، انما الكلام في الرفع الظاهري. الرفع الظاهري الحكم الواقعي بعده ثابت في الواقع، بعده مسجل في الواقع. غايه الامر انت ايها المكلف الشاك في مقام الشك والجهل معذور، لا يجب عليك الاحتياط، هذا رفع بالعنايه. يعني انت بالحقيقه هذا التكليف الواقعي لا يزال ثابتا. غايه الامر أن نحن ماذا فعلنا؟ المولى لم يوجب الاحتياط، عدم إيجاب المولى للاحتياط نحن سميناه مجازا رفعا للتكليف الواقعي، وإلا هو لم يرفع شيئا في حقيقة الأمر. طيب، فإذا هذه المؤاخذة أو هذه الملاحظة يمكن دفعها بهذا البيان الذي أفاده المصنف. هناك تصوير ثاني للجامع، إذن قلنا الرأي الثاني في تصوير الجامع، وهو رأي يتبناه المصنف بحسب الظاهر تقدم قبل قليل، أن نقول ما في قولك رفع ما لا يعلمون يراد منها التكليف، رفع التكليف الذي لا تعلمونه، إن في باب الشبهات الحكمية أو في باب الشبهات الموضوعية، فإنه في كلتا الشبهتين يوجد لدينا شك في التكليف. مرة بتجي بتشك في حرمة لحم الأرنب، هذه شبهة حكمية، شك في الحرمة وهو شك في التكليف. مرة بتجي بتشك في حرمة شرب هذا السائل، ما لنا علاقة بمنشأ الشك. منشأ الشك هو الموضوع الخارجي، التردد في الموضوع الخارجي أو التردد وعدم وصول الجعل الإله الكلي، لا علاقة لنا. المهم أن التكليف مشكوك على كل حال. حينئذ نسبة الرفع إلى ما على حد سواء في كلتا الشبه، فهذا الحديث حينئذ يكون شاملا للشبهتين معا، ومعه يثبت مدعى الوصول. بدكم نقرا والله بلاها؟
انت شو بتشوف؟
خلينا نقرا شوي لانه هن متشحه بالبحث، حد صار واضح انه استدلال بحديث الرفع كثير. وين وصلنا نحن؟ المرحله الثانيه.
انت شو رايك؟
ها كمان هاي
كيف هناك قديش
ديمقراطيين؟ ها
هو امانات.
وين وصلنا احنا؟ قرينا امبارح شوي. الثانية أن الشك في التكليف تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية، كالشك في حرمة المائح المردد بين الخل والخمر، وأخرى يكون على نحو الشبهة الحكمية، كالشك في حرمة لحم الأرنب مثلا. هلا يدعى والله العالم، بعرفش إذا الدعوة صحيحة، ما لقيتها، إنه بس يكون في عنا كاف التشبيه لا تختم الجملة بمثلا أو ليس من الفصيل. أي لا أبن؟ وعليه وعليه فالرفع الظاهري في فقرة رفع ما لا يعلمون قد يقال باختصاصه بالشبهة الموضوعية، وقد يقال باختصاصه بالحكمية، وقد يقال بعمومه لكلتا الشبهتين. أما الاحتمال الأول فقد استدل عليه بوحدة السياق. الاحتمال الأول يعني اختصاص بالشبهة الموضوعية، قلنا نأخذ الفقرات الأخرى، نأخذ الاسم الموصول من الفقرات الأخرى، والمراد به هناك قطعا هو الموضوع الخارجي، فيكون ناظرا إلى الشبهة الموضوع لاسم الموصول في الفقرات المتعددة. إذ من الواضح أن المقصود من الاسم الموصول، هي صحيح أن يقال للاسم الموصول، لكن هذه بتصير من باب الإضافة البيانية أن يقال اسم الموصول، اسم هو الموصول، وإلا فالصحيح أن يقال الاسم الموصول، يعني هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. لا يصح إلا على تأويله، مثل نظير باب جرد قطيفة. إذ من الواضح أن المقصود منه فيما اضطروا إليه ونحوه، يعني وما أكره عليه، الموضوع الخارجي، إذ لا يكره الإنسان ولا يضطر الإنسان إلا إلى الفعل الخارجي، الموضوع الخارجي أو الفعل الخارجي تحديدا، يعني مش بس الموضوع الخارجي، مش الخمرية، شرب الخمر، لا نفس التكليف. يعني على كل حال بتكون من مصادق الشبه الموضوعية، هم نلغي خصوصية الفعل بالشبه الموضوعية، فيحمل ما لا يعلمون على الموضوع الخارجي أيضا، فيكون مفاد الجملة حينئذ أن الخمر غير المعلوم مرفوع الحرمة، كما أن الفعل المضطر إليه مرفوع الحرمة، فلا يشمل حالات الشك في أصل جعل الحرمة على نحو الشبهات الحكمية. إذا بتلاحظوا أن البحث الذي ذكرناه في التفرقة بين الشبهة الحكمية والموضوعية يمكن اقتناصه تقريبا بتمام تفاصيله من عبارة المصنف، يعني هاي الفروقات اللي ذكرناها بين الشبهتين، هون لا يشمل حالات الشك في أصل جعل الحرمة على نحو الشبهة الحكمية، إذن ما رد الشك في الشبهة الحكمية إلى الشك في أصل الجعل. والتحقيق أن وحدة السياق إنما تقتضي، قلنا هذا من الخلط بين المفهوم والمصداق، وأن وحدة السياق غاية ما تقتضي وحدة المعنى المراد، أما وحدة المصادق المعنى المراد فلا، إنما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحد، لا كون المصادق من سنخ واحدا. فإذا افترضنا أن الاسم الموصول قد استعمل في جميع تلك الفقرات في معناه العام المبهم، معناه العام المبهم، غير أن مصداقه يختلف من جملة إلى أخرى باختلاف صفاته، لم تنثلم بذلك وحدة السياق في مرحلة المدلول الاستعمالي. لأن وحدة السياق إنما تحدد لنا وحدة المدلول الاستعمالي، لا وحدة المصادق ووحدة الدواعي والمرادات الجدية. وأما الاحتمال الثاني فيستند إلى أن ظاهر ما لا يعلمون أن يكون نفس ما بإزاء الاسم الموصول غير معلومة، هذه ما لا يعلمون هو الشيء الذي لا يعلم، فإن كان بإزائه التكليف فنقول التكليف نعم غير معلوم، وإن كان بإزائه الموضوع الخارجي، وإن كان ما بإزائه الموضوع الخارجي فهو بنفسه ليس مشكوكا، وإنما المشكوك كونه خمرا مثلا، فلا يكون عدم العلم مسندا إلى مدلول اسم الموصول حقيقة. أنت عم تقول ما لا يعلمونه، هو الحال أن ما لا يعلمونه هو التكليف وما حملت على الموضوع، فلا تطابق حينئذ بين الضمير الموجود في جملة الصلة وبين الاسم الموصول. وهذا خلاف ظاهر الحديث، فيتعين أن يراد باسم الموصول التكليف ومعه يختص بالشبهتين. ويرد عليه أولا أن بالإمكان أن يكون ما بإزاء الاسم الموصول نفس عنوان الخمر، أو نفس عنوان الخمر، لا المائع المشكوك كونه خمرا. فإذا الشك شك في الخمرية والخلية، فنستطيع أن نتصور أن الشك متعلق بنفس الموضوع الخارجي،
يعني هذا بالوجدان
وإلا ما حدا ادعى أنه الشك في نفس السائل بما هو سائله، لا الشك مش سائل أمامي وبين يدي، إذا لم يكن أمامك هذا خارج عن محل الابتلاء، الخارج عن محل الابتلاء لا معنى لأن تبحث عن حكمي. وأنا نفرض الشبه الموضوعية في سائل بين يدي وتريد أن تشرب، مضطر إلى مش مضطر، تريد أن تشرب منه، في معرض أن تشرب منه، هل يجوز أن تشرب منه أو لا؟ نقول هذا السائل لا شك فيه، إنما الشك في العنوان الخارجي الذي يتلبس به، هل هو متلبس بعنوان الخمرية أم بعنوان الخلية؟ طيب، فلا يكون عدم العلم مسندا إذن لا المائع المشكوك كونه خمرا، فعدم العلم يكون مسندا إليه حقيقة. وثانيا، لو سلمنا أن ما بإزاء الاسم الموصول ينبغي أن يكون هو التكليف، فإن هذا مع ذلك لا يوجب الاختصاص بالشبهة الحكمية، لأن التكليف بمعنى الشبهة بمعنى الحكم المجعول مشكوك في الشبهة الموضوعية أيضا. صح معنا شك في الجعل في باب الشبهات الموضوعية، لكن لدينا شك في المجعول، والمجعول تكليفا. وأما الاحتمال الثالث، هي النكتة اللي بنى عليها المصنف بتصوير الجامع هون. وأما الاحتمال الثالث فهو يتوقف. ليش يتوقف؟ ألا يكفي الإطلاق؟ بينا أنه لا يكفي. فهو يتوقف على تصوير جامعان يمكن أن يراد بالاسم الموصول على نحو ينطبق على الشبهتين معا، وهذا الجامع له فرضيتان. الأولى أن يراد من الاسم الموصول الشيء سواء كان تكليفا أم موضوعا خارجيا، واعترض على ذلك بأن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي لأنه قابل للرفع بنفسه، وإسناده إلى الموضوع مجازيا وبلحاظ حكمه، ولا يمكن الجمع بين الإسناد الحقيقي والمجازي في استعمال واحد، ولا معنى الافتراض أن هذا الإسناد إسناد مبهم. كمان هذه مقدمة مطوية، الإسناد المبهم غير المحصل لا معنى له، معنى إسناد في الكلام في كلام إسناد شخصي لا هو متصف بأنه حقيقي ولا هو متصف بأنه مجازي. فإذا أردنا أن نعرف أهو حقيقي أو مجازي لابد لنا أن ننتقل لنعرف ما هو المراد من الشيء. فإن أريد من الشيء الموضوع فالإسناد مجازي، إن أريد من الشيء التكليف فالإسناد حقيقي. هون نحن يعني أرغمنا على العودة إلى المصداق، هذا ليس من باب الخلط، نحن بلشنا بالمفهوم، بس المفهوم مفهوم كثير عام لا يتحدد به بواسطته أن الرفع هل هو أن الإسناد هل هو مجازي أو حقيقي. فحتى نعرف عنوان وهوية هذا الإسناد كنا مضطرين إلى الرجوع إلى المراد الجدي إلى المصداق. بالرجوع إلى المصداق وجدنا أن ثمة مصداقين، أحد المصداقين الإسناد إليه إسناد مجازي والآخر إسناد حقيقي، هذا من الجمع بين الإسنادين المتباينين في إسناد واحد شخصيا، هذا لا يجوز. طيب نعم، يقول والجواب أن إسناد الرفع إلى التكليف ليس حقيقيا أيضا لما عرفت سابقا من أنه رفع ظاهريان لا واقعيان، فالإسنادان كلاهما عنائيان. طبعا بتضل المشكلة مع هيك، بتضل المشكلة لأن التجوز الذي في باب إسناد الرفع إلى الموضوع مغاير للتجوز الذي في باب إسناد الرفع إلى التكليف. صح، ما عندنا شخصان من التجوز، لدينا يعني فردان من العناية.
هذا بصير مصداق،
ها؟
هذا بصير مصداق.
هلا
استاذ مجازي
ممكن ممكن هلا بالنتيجة عنا شبهتان، واحدة عنوان الموضوع واحدة عنوان الحكم. عشان هيك هو
نبحث عن الموضوع
نحن عم نبحث عن حكم الموضوع، واضح يعني، وهذا بحقيقة الجواب الثاني للمصنف
يعني وقع الموضوع بطول
نعم يعني اللي بدي يقوله شيخنا انه هذا جواب المصنف اللي هلا حكيناه جواب تنزل والا الجواب الحقيقي هو هذا اللي بيذكره هلا اللي هي ان اسناد الرفع الى التكليف او اللي هو انه الشك في التكليف موجود في كلتا الشبهات
هو الجمع الثاني
يعني. اللي هو الجمع الثاني
عندي سؤال ما لا يعلمون يعني مش استعمال حقيقي ليس
إمام بلى بس برفع الكلام برفع على هذا الجامع
مع قرينة لا يعلمون ما يعتبر كمان حقيقي
الرفع الحقيقي طيب إذن الفرضية الثانية أن يراد من الاسم الموصول التكليف المجهول وهو مشكوك في الشبهة الحكمية والموضوعية معا وإنما يختلفان في منشأ الشك. هذه كمان واحد من الفروقات الذي ذكرناه بين الشبهتين، فإن المنشأ في الأولى عدم العلم بالجعل وفي الثانية عدم العلم بالموضوع، والمعين للاحتمال الثالث بعد تصوير الجامع. هذا نسينا انه نحن هلا شو عملنا، تمكننا من ان نقول يوجد جامع، اذا يمكن ان يكون ان تكون الشبهتان مرادتان، او يمكن ان يكون المراد الاطلاق، لكن هل هناك معين اثباتي له؟ نقول المعين لذلك اثباتان عدم ثبوت القرين. هون بيجي الحكي،
انه بعد ما تمكنا من تصوير الجامع وحللنا المشكلة على الصعيد الثبوتي، الان نقول في مقام الاثبات ما دام ليس هناك قرينة او لم يثبت لدينا قرينة على الاختصاص باحدى الشبهتين، اذا فالحديث شامل لكلتيهما. هون نجري قرينة الحكمة. اذا هذه المرحلة لابد منها. كان الكلام انه بدوا ثبوتان، نحن لدينا احتمالات ثلاثة: الاختصاص بالحكمية، الاختصاص بالموضوعية، الاختواء العموم لكلتا الشبهتين. دفعنا دعويي الاختصاص وصورنا الجامع فانحلت المشكلة الثبوتية. ماذا بقي؟ هل هناك معين لهذا الاحتمال الثالث إثباتان أم لا؟ يقول المصنف والمعين له إثباتان هو مقدمات الحكمة.
أصلا إذا إيش الواحد مش ما نتعب نحن حالنا في البحث، حتى بدوان فيش قرين، حتى بالنظر البدوية وإن كان في احتمالات ثلاثة بس فيش قرينة إنه تدل.
قرينة عشو
قرينة تدل على أنها مختصة بالحكم.
هني أبرز قرائن، نحن ناقشنا القرائن. واحد أبرز القرين اللي قال إنه مثلا إنه نتمسك بوحدة السياق، وهذه قرينة إثباتية.
بس ما نفس تجي هالقرينة ويجي بكبالة قرينة تانية كمان هم فين يقول إنه مختصة قطاع.
لا
واحتمال
صار هون بهذه الحالة بصير كل قرينة تعطي ظهورا اقتضائيا للكلام. الظهور الفعلي هو دراسة الكلام بعد دراسة القرائن المختلفة، نحن هذا اللي عملناه. لكن هون نحن وجدنا مضاعفا لكل من القرينتين في حد نفسه، هذا اللي عمله المصنف. هذا تمام الكلام في الاستدلال بحديث الرفع لإثبات البراءة الشرعية، فقد تحصل أن المصنف يتمم دليليته على البراءة.
بس أنا أقول أن القرائن التي دعيت ليست تامة يعني عشان دعية قرائن
صحيح. مولانا بس سؤال هلأ وهيك بغض النظر عن البحث كله، لما احنا ما بنلاقي انه عند حديث مثل النبي في له مفهوم عرفي قدام الناس اللي عم يسمعوا النبي، لما بنلاقي نحن هالتعمق الاصولي عم يلغي شوي الفهم العرفي للحديث، عم نبعد شوي عن
فهم. هلا بدك تحط لي تقول لي هون بالضبط مثلا هذا مناف للعرف، وين كان منافيا للعرف؟
مثلا ما ورد فيه نهي حتى يرد فيه نهي
بعد ما وصلنا له يعني سابقا جيد ماشي. ما احنا اخر شيء ناقشنا هيك.
انا قصدي لما يجي يقول مثلا
لابد من تصوير الجامع وهيك،
اذا قلنا الشيء مثلا قلنا اذا الشيء حملناه على التكليف بكون مجازي بكون حقيقي، واذا حملناه على الموضوع بكون مجازي. لما هلا العرف لما يكون عم يسمع النبي يرفع عمال يعلم،
ما هو احنا عم نرجع للعرف بالحقيقه. نحن عم نقول اولا عند العرف هل يصح الاستعمال، هي انه هل يصح ايها العرف هل يصح استعمال اللفظ في اكثر من معنى؟ بنظر العرف لا، ما عندنا حدا بيستعمل بيجيب جمله وحده وبيستعملها بمعنيين بيقصد غرضين شيء ثاني، هذا تفصيل. العرف مرجع في تشخيص المعنى، لكن مش هني مرجع في مثلا معرفة المعنى الصحيح من المعنى غير الصحيح أو الاستعمال الصحيح من غير الصحيح.
هو مثلا كان شيخ الأنصاري عم بيعلل إنه نحنا بناخد بس للتكليف لأنه التكليف بيطلع عنا حقيقي وهذاك بيطلع عنا مجازي.
لا ما هو عرفا هيك إنه نحنا إذا قلنا رفع، إذا قلنا رفع وحملناه على الموضوع، لا ما العرف ما بيلتفته نحنا عم نحلل اللي عم بيصير عند العرف، هي كل اللي عم نعمل. نحن عم نقول العرف عندما يقال رفع ما لا يعلمون لا يشعرون بالمجازية، قلنا الظاهر كذا. ثم قلنا طيب والمرفوع ما هو أيها العرف؟ بعدين هم مش العرف، هون الشارع، هذا كلام الشارع. أيها الشارع ما الذي ترفعه؟ أن ترفع الحكم أم ترفع الموضوع؟ لا شك ولا ريب في أن المرفوع هو التكليف للموضوع. فنحن هون عم نتمسك بالعرف لتحديد يعني لتشخيص أصل المدلول اللغوي. العرف هذا المر، ثم هذا كلام الشارع. كلام الشارع لا ينزل على تسامحات العرف الكثيرة، ينزل على الفهم العرفي. ونحن هيك عم نعمل، عم نقول رفع ما لا يعلمون العرف لا يشعر فيه بالتجوز، وحتى نبرر عدم شعور العرف بالتجوز لا بد أن نحمل ما على معنى يناسب الحقيقي. ما هو المعنى الذي يناسب الحقيقي؟ الشيخ ادعى أنه هذا المعنى هو الموضوع هو التكليف للموضوع. فهي إيه؟ نعم في بعض الأحيان، أنا ما عم بنكر إنه في بعض الأحيان نعم بيصير في عنا تمحلات، بيصير في عنا تكلفات، لكن هنا في المقام لا، كله يمكن تبريره ضمن نطاق العرف.
لازم بشكل عام الواحد قد ما فات بيتعمق لازم يضل حاطط الفهم العرفي.
ما هي هو الفهم العرفي هو المرجع. بس هلا بتقول العرف بيفهم علينا إذا عم نحكي بيلتفتوا لكل هالتفاصيل؟ لا، بس العرف أول ما يتبادر رفع ما لا يعلمون بيتبادر إلى أنه نفس الشيء الذي لا تعلمه مرفوع، بيتبادر إلى أن ما هو نفسه الشيء الذي لا تعلمه. هي هيك القرآن تمسكت بهي المسألة.
رفع ما لا يعلمون شو مكان؟ في مكان ما علمتوش.
إيه ماشي، بس ما أنت في مقام التحليل بدك تيجي تسأل الشارع ما الذي ترفعه؟ ها؟ كمان بدناش ننسى أنه نحن عندنا مرتكزات شرعية لابد من تحكيمها أيضا في مقام فهم كلام الشارع، لأنه الشارع ألقى كلامه إلى المتشرع يعني في كثير من الأحيان. صافي مش في مثل الحديث النبوي.
بس بدون في بعض الفرق
بتعيش مع الأصمع فترة،
يعني أنك تحط فرضية الرفع على الموضوع مش
مفهوم. صح صح، حتى عرفا مش مفهوم. العرف لو التفت لأرعى العرف لو التفت العرف مش مشكلته أنه لا يصدق بما نقوله، لا يلتفت إلى ما نقوله، بحيث لو التفت لو نبهناه. لو سألت العرف أنت عم تقول رفع أي شيء، طيب يعني بيرفع عنوان، بيرفع الخمر، بيرفع للسائل يعني؟ لا أكيد لا، دغري بيقول لك هيك. فإذا العرف لا يلتفت، مش أنه لا يصدق بما نقول. طيب الحديث التالي حديث الحجب، المعروف بحديث الحجب. وهو رواية زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه.
على أساس حكمه كسر موضوع.
طيب.
على أساس مرفوع كده.
تقريب الاستدلال بالآية أو بالحديث سهلا وبسيطا، أن الحديث دل على أن ما حجب علمه عن العباد، ما لم يعلمه العباد فهو موضوع عنهم، وعبارة موضوع عنهم مساوقة لمرفوع عنهم. الفرق بين أن تقول وضعته علي ووضعته عنك، وضعته عنك في اللغة والاستعمالات العرفية بمعنى أنني رفعت المؤخرة عنك، وهذا وضع ظاهري وليس وضعا واقعيا، وعلى هذا الأساس فنثبت البراءة بحديث
وضع واقعي
وضع ظاهري وليس وضعا واقعيا، لأنه أخذ في موضوعه الشك. هذا تقريب الاستدلال. مناقشات سهلة جدا كمان، خليني بس بدي أطوي هذا البحث ثاني.
الله بعلم
لأنه ما في كلام يعني. المناقشة الأولى أن الحديث أجنبي عن المدعى، فإنه ناظر إلى ما حجب الله علمه عن العباد، هو لم يبلغه، مش المكلف ضاع عليه الأمر. المكلفين والله وضعوا أحاديث عن لسان النبي أو أصروا أو مثلا ما عرفوا حال الشغل، لم يدققوا رجالية، لا مش هيك. الله حجب علمه يعني الله لم يبلغه، الله احتفظ بهذا الحكم به لنفسه إلى أن يأتي الوقت لتبليغه مثلا، فهذا أيها المكلف موضوع. المصنف ماذا يجيب عن ذلك؟ يقول الحديث لم يقل ما حجب الشارع علمه، قال ما حجب الله علمه، فكل جهل حينئذ لدى المكلف فهو بشكل أو بآخر منسوب إلى الله عز وجل، فإن الله هو علة كل شيء، علة العلل، بل هو العلة الوحيدة الحقيقية، فهو فإن جهلت فهو أجهلك بمعنى من المعاني، بمعنى أنه لولا إذنه التكويني لما جهلت. وعلى هذا الأساس فيمكن القول بأن الحديث ناظر إلى ما نحن فيه. طيب هذه المناقشة الأولى مع جوابها. المناقشة الثانية المناقشة الثانية أن الحديث قال ما حجب الله علمه عن العباد،
كل العباد،
وهذا جمع محلا باللام ظاهر في العموم، أي جمع أي حجب الله علمه عن كل العباد، فلا يشمل ما حجب الله علمه عني وعنك وعن فلان. المصنف يقول نسلم أنه من ألفاظ العموم، لكن من قال إنه عموما مجموعيا؟ بل هو عموم استغراقيا، والعموم الاستغراقي انحلاليا ينحل بعدد ما للعام من أفراد. حجب الله علمه عني وعنك وعن فلان وعن فلان، هذا يدخل في مصادق قولنا العباد. هذا تمام الكلام في الاستدلال بحديث الحاجب وقد اتضح أن المصنف يتمم الاستدلال به.
حتى هم فينا نستدل بموضوع ما عندهم حجب عن كل من وضع عن كل حجب عن بعض الوضع عن بعض.
أنا
مش هكذا مثلا الواقع 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 الواقع
هذا محجب عن
الوضع. والله 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 وال